واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنتي الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة، وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم أني رضيه بهم أمة فرضني لهم إنك على كل شيء قدير. روى الصدوق في التوحيد والمفيد في الاختصاص عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أنا الهادي وأنا المهتدي، وأنا أبو اليتامى والمساكين وزوج الأرامل، وأنا ملجأ كل ضعيف ومأمن كل خائف، وأنا قائد المؤمنين إلى الجنة، وأنا حبل الله المتين، وأنا عروة الله الوثقى وكلمة التقوى، وأنا عين الله ولسانه الصادقة ويده، وأنا جنب الله الذي أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وأنا يد الله المبسوطة على عباده بالرحمة والمغفرة، وأنا باب حطة، من عرفني وعرف حقي فقد عرف ربه، لأني وصي نبيه في أرضه وحجته على خلقه، لا ينكر هذا إلا راد على الله ورسوله. اللهم صل على محمد. أبارك لكم عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر. ثبتنا الله وإياكم على ولاية أمير المؤمنين والبراءة من أعدائه، ورزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وأن نسقى على يده من حوض الكوثر. وبهذه المناسبة إن شاء الله سيقام احتفال هذه الليلة بعد صلاة العشاءين مباشرة. من أهم أعمال يوم الغدير الغسل، وهو لا يغني عن الوضوء، وكذلك الصوم، وفيه روايات مختلفة في فضل ثواب صوم يوم الغدير، منها ما رواه الصدوق في ثواب الأعمال عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: كفارة 60 سنة. في رواية الشيخ الطوسي في التهذيب عن الصادق أنه يعدل 100 حجة و100 عمرة متقبلات. في رواية الطوسي في مصباح المتهجد أن صومه يعدل 60 شهرا من أشهر الحرم. وفي رواية روضة الواعظين أن من صام يوم غدير خم ولم يستبدل به كتب الله صيام الدهر. هذه بعض الروايات. هنا أتوقف قليلا فيما يرتبط بهذا التفاوت المذكور في مثل هذه الروايات، وأحيانا البعض ممن لا يعلم ولا يفقه يعترض على مثل هذه الروايات. اختلاف المثوبات المذكورة في الروايات له حالات، مع أن المثوبات لها خلاف واختلاف في الشكل واللفظ كما هو وارد، كما ذكرت قسما منها. الأول لا مانع من الجمع منه، لأنه عبارة عن ضم بعض إلى بعض، يعني يقول على هذا العمل هذا الثواب، رواية تقول هذا الثواب، رواية أخرى تضيف له ثوابا آخر، ولا مانع من عمل واحد أن يكون له أكثر من ثواب ومتعدد. فرواية تقول كفارة 60 سنة، ورواية تقول أخرى يضاف إليها 100 حجة و100 عمرة متقبلة. قسم بعض هذه الروايات أيضا يكون من باب الترادف، يعني يكون هذا الثواب هو نفسه الثواب الآخر. مثلا تقول رواية أنه كفارة ستين سنة، ورواية أخرى تذكر له 60 شهرا من الأشهر الحرم، ويكون بهذا المعنى أن الشهر الواحد من أشهر الحرم يعادل عن سنة كاملة، فيكون هذا من باب الترادف. طبعا أذكره كاحتمال لا أجزم بذلك، ولكن أقول قد يكون هذا وجها للجمع. بعض هذه الروايات يكون من باب تفاوت الفضل بحسب حالات الأشخاص في المعرفة والإخلاص لله عز وجل. مثلا في الروايات الدالة على ثواب زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، رواية تقول تبدأ من عمرة وحجة وتنتهي إلى 10 و1000 وتقول أكثر من ذلك. هذا يختلف حسب اختلاف حالات الأشخاص في المعرفة والفضل لله عز وجل ولأهل البيت وللنبي والإخلاص والعمل إلى آخره. جهات التفاوت تتفاوت حسب الأشخاص. طبعا قد يكون أيضا هذا التفاوت لبيان مقدار الفضل الإلهي، يعني الله عز وجل يقول أنا هذا الذي أذكره هذا الحد الأدنى، وهذا الحد يتصاعد ويتصاعد وقد لا يقف عند حد. وفي ذلك إشارة إلى قوله تعالى مثل الذين ينفقون في أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، الحبة صارت 7، في كل سنبلة 100 حبة صارت 700. ثم قال والله يضاعف لمن يشاء، حتى تزيد أكثر من هذا، يعني ما تحد بحد. إشارة الفضل الإلهي لا ينتهي. وبعضها قد يكون من باب الاختلاف في بعض القيود، يعني رواية تذكر هذا الفضل ولكن من دون قيد، ورواية تذكر له فضلا أعظم مع قيد. مثلا على سبيل المثال الرواية التي ذكرتها تقول مثلا من صام يوم غدير خم ولم يستبدل به كتب الله صيام الدهر، صيام الدهر، وهذا وقال جاءت بعبارة ولم يستبدل به، لم يستبدل به إشارة إلى معنى معين، لعله قد يكون باب عرفان الحق، يعني هذه تدل على أن هناك قيد إضافي ولهذا صار صيام الدهر كل الدهر، بخلاف الروايات الأخرى تقول مثلا تحدده بعدد معين أو أشهر وسنين محددة. هذا إشارة. ومن باب التذكير فقط، لأن بعض المعترضين هم من أهل العامة الذين يعني حتى لا يقرؤون كتبهم، هذا الأمر موجود حتى في كتب أهل السنة. وعلى سبيل المثال فقط البخاري يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في فضل صلاة الجماعة، رواية تقول أنه عن قياسا عن صلاة الجماعة عن صلاة الفرد، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، الفذ عن الفرد، في رواية جاء 27 درجة وفي رواية أخرى 25 درجة. إذا هم عالجوا هذه الرواية، إحنا لدينا 1000 مخرج من علمائنا ومن كلمات أهل البيت عليهم السلام في فهم هذه الروايات التي جاءت عن طريق أهل البيت. من أعمال يوم الغدير أيضا زيارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالحضور عنده في النجف الأشرف. في الرواية التي يرويها الطوسي في التهذيب يغفر الله له تعالى ذنوب 60 سنة، وأنه يعتق الله ضعف، لاحظوا الفضل يوم الغدير، يعتق الله ضعف ما أعتق في شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر. والتصدق فإن الدرهم فيه 1000 وإدخال السرور على المؤمنين وذكر أهل البيت والإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد. كما في الرواية المعتبرة عند جمع الغفير من علمائنا ويضاف إليها في نفس الرواية والتبرؤ ممن ظلمهم أن يلعن أعداءهم وغاصبي حقوقهم. وأختم بصلاة ركعتين قبل الزوال في كل بعد الحمد في كل ركعة بعد الحمد سورة التوحيد 10 مرات ثم آية الكرسي 10 مرات ثم سورة القدر 10 مرات يعدل عند الله 100,000 حجة و100,000 عمرة ويوجب قضاء حوائج الدنيا والآخرة كرامة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قبل ما أدخل في موضوع الخطبة أشير إلى مطلبين. الأول مرتبط ببعض التفجيرات الإرهابية التي وقعت على شيعة أمير المؤمنين صلوات الله والسلام عليه في هذا الأسبوع. في السبت الفائت في مدينة الصدر ببغداد انفجار سيارتين يسر عن استشهاد 13 شخصا في منطقة المعامل شرق بغداد ساحة يلعب فيها الأطفال انفجرت فيها قنبلة أسفرت على الأقل عن استشهاد 3 منهم. كما أصيب عدة أشخاص في انفجار قنبلة في بلدة طوز خرماتو الشيعية. في يوم الأحد الفائت انفجرت 3 عبوات في بلدة المدائن 2 منها في سوق شعبي وثالثة خلف مقام سلمان الفارسي أسفرت عن استشهاد 2 وإصابة 11 شخصا بجراحة. كما استشهد 3 مدنيين وصيب 10 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة في الكاظمية. تنظيم القاعدة في العراق المعبر عنه دولة العراق الإسلامية تبنى هذه التفجيرات. الملفت أنه زعم أنه السبب الذي دعاه إلى هذه التفجيرات طبعا تكلم بلغة طائفية مقيتة قال أن السبب الذي يدعوه لذلك أن هناك نساء عبر عن السنيات اعتقلنا لإجبار أزواجهن على تسليم أنفسهن. أزواجهن حين مشغولين بانفجارات كذا اعتقلون فهذا انتقام. الانتقام يكون من الشرطة أم يكون في الأسواق الشعبية وفي ساحة ألعاب الأطفال وفي الزوار ممن يكون الانتقام. وفي سوريا قبل يومين وفي السيدة زينب انفجار وقع بالقرب من مشفى بهمن أسفر عن استشهاد 8 أشخاص وجرح العشرات. إلى أرواح جميع هؤلاء الشهداء نهدي لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الشأن المحلي تمت الدعوة إلى تسجيل انتخابات مجلس الأمة والبعض قرر أن يقاطع والبعض يريد أن يشارك. هؤلاء قسم من المقاطعين ولا أقول لأن قسم مغرر بهم. قسم من هؤلاء الذين يقاطعون هؤلاء كانت لهم نبرة وحاولوا أن يخففوا منها بشكل آخر ولكن مع تحايل وحسب الوضع يصعدون نبرتهم وينزلونها. قالوا نحن شركاء في الحكم وقالوا ثم بعد ذلك قالوا نحن لا نستهدف الحكم. قالوا انتبهوا ترى حسني مبارك صار في السجن ومرسي صار في الحكم ونحن في الربيع العربي ثم قالوا نحن لا نريد الحكم. ويتحدثون أحيانا كما في بعض كتاباتهم يقول بأن هؤلاء الذين يخرجون شباب ولديهم سلاح وحتى الآن لم يظهروا سلاحهم بلهجات مختلفة، ومع ذلك يقولون نحن لا نستهدف. والغريب أن هؤلاء الآن يعترضون على بعض الأمور. أنا لست في صدد أنه أقيم ما هو المصلحة أو مثلا ما هو رأيي في بالنسبة للتجمعات أو غير ذلك، ولكن أنا أتكلم عن المنطق الأعوج لهؤلاء. هؤلاء في البحرين قالوا كلمتهم لا للمسيرات ولا للتجمعات، اليوم في الكويت لديهم كلام آخر، قالوا كلاما فيما يرتبط بأحوال هذا البلد. في الحقيقة الكل كان يتنبأ بأنه سيؤدي البلد إلى الفوضى، واستمروا على مسيرة الفوضى وهم مستمرون على هذا المسير. أنا في الحقيقة أدعو هؤلاء وأنصحهم بأنه لكي نحفظ هذا البلد، إن كان أنا أتحدث مع المغرر بهم ولا أتكلم مع رؤوس الفتنة، رؤوس الفتنة أعرف نواياهم، أنا أتكلم مع المغرر بهم، إن كان خير في هذا البلد فألا نثير النعرات الطائفية. سابقا كانوا يقولون بأن هناك الصفويين يقصدون الشيعة لديهم مطامع في الحكم، واليوم تبين أن الذي يتكلم عن الحكم والشراكة في الحكم أشخاص آخرين، وهم الذين مثلا لعله يعجبون به. تبينت الأمور بشكل واضح، لماذا في مثل هذا الظرف نثير نعرات طائفية؟ لماذا نصنع خندقة في داخل هذا البلد بين أطياف هذا الشعب؟ نحن لا نريد لهذا البلد إلا الخير، نريد أن تتوحد كل أطياف هذا الشعب لخدمة هذا البلد، للدفاع عنه، للاستقرار، للأمن، للتنمية، ونحن ضد الفساد، ولكن ليكن ذلك بالطرق الصحيحة. أما استعمال بعض الطرق التي لا تؤدي إلا إلى المزيد من الفوضى فهذا لن يخدم أحد. الأمر الآخر أختم به فيما يرتبط بالانتخابات، شهر محرم الحرام مقبل، وأنا أتكلم في خصوص الوسط الشيعي تحديدا. لا نخلط أيها الأحبة ما بين شهر محرم وما بين الانتخابات، لنعزل شهر محرم عن الانتخابات، لأن الانتخابات ستقع في هذا الشهر المحرم، شهر أحزان أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا تتحول حسينياتنا، كما أيضا كرر ذلك أن المسجد هذا ليس مكانا لدعوة انتخابية ودعاية انتخابية والترويج لهذا أو ذاك، أخبار عن الانتخابات هذا ممنوع. لا تتحول حسينياتنا أيضا إلى أماكن للدعاية الانتخابية ولتناول أخبار الانتخابات، هذه دعوها في الدواوين وفي غير أماكن أخرى، لنحافظ على قدسية هذا الشهر وقدسية هذه الأحزان. لأنه في الحقيقة لاحظوا أيها الأحبة، أختم بهذه النقطة ووضعي لا يساعد على المزيد من الكلام، وإلا كنت أطنبت أكثر. أيها الأحبة لاحظوا، حينما يأتي شخص إلى حسينية هو يأتي لماذا؟ إذا كان قصده من الإتيان أنه يريد أن يروج لنفسه فهو لم يأتي للإمام حسين، هذا حصل له نقص في نيته. وأنا حينما أفرح أن هذا المرشح جاءني مثلا يمشي لي واسطة أو يعطيني موقع في أيام تخوات، فأنا أيضا دخلني النقص في ذلك. ليكن عملنا خالص الإمام حسين عليه الصلاة والسلام، أنا لا أقول لا نهتم في أمر الانتخابات أو مثلا إنسان بيعرض بالكامل، هذا كل إنسان يعرف تكليفه، ولكن أقول أن كل عمل له موضوعه الخاص. المسجد ليس موضوعه الدعاية الانتخابية، الحسينية ليس مجال العمل الانتخابي، لنحفظ حرمة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بإبعاد أجواء الانتخابات ليكن خصوصا العشرة الأولى تكن أحزان آل محمد عليه وفضل الصلاة والسلام ظاهرة علينا على الجميع ونحفظ حرمة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. صلى على محمد وآل محمد. فيما تبقى من وقت مختصر إن شاء الله خلال 7 دقائق إلى أقل، أتعرض إلى شيء من غديركم. الغدير له منحا عقائدي وإثبات بالأدلة، هذا له متخصصون وأهل علم وجزاهم الله خير ما قصروا في هذا، وصاحب الغدير كالعلام الأمين علم في هذا الباب. وهناك بعد آخر في الغدير مرتبط بالجانب التفاعلي لجميع الشيعة، مخاص بفرد دون فرد. هذا البعد مرتبط بمعرفة أمير المؤمنين كل بحسب قدره، وبالارتباط بأمير المؤمنين والتفاعل مع أمير المؤمنين والإخلاص لأمير المؤمنين والتضحية لأجل أمير المؤمنين. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أعطى كله لله عز وجل، فبقي غديره خالدا، فهل نعطي الغدير وصاحب الغدير شيئا من وقتنا، شيئا من جهدنا، شيئا من مالنا؟ فيما يخص فضاء الأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام معرفته، الشيخ الوحيد قبل أيام يتحدث في خطاب له عن الغدير، ينقل هذه الرواية عن أخطب خوارزم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لو أن الرياض أقلام، الرياض أقلام، والبحر مداد، والجنة حساب، والإنس كتاب، ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب. نكتة لطيفة يشير إليها الشيخ الوحيد، يقول: الإنسان هناك فارق بين الخالق والمخلوق، الله عز وجل غير محدود، كل ما سوى الله عز وجل بما فهم الأمة، كل ما سوى الله محدود. يقول: كيف صارت فضائل أمير المؤمنين لا تحصى ولا تعد ولا تحد، كيف صار ذلك؟ يقول: السر في ذلك أن إرادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه صارت فانية في إرادة الله عز وجل، إرادته فانية في إرادة الله عز وجل والذات المتعالية التي لا تتناهى، فصارت فضائله لا تحصى ولا تتناهى. اللهم صل على محمد. أول قدم كما يقول الشيخ الوحيد وضعها أمير المؤمنين، وضعها على الدنيا وما فيها، والقدم الثانية يقول وضعها على جميع درجات الجنة إلى أعلى عليين، ثم طوى كل هذه المراحل ثم قال: لم أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك وثوابك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نبقى أيضا مع فضيلة أخرى، كان بودي أن أتحدث أكثر ولكن وقت حالي لا تساعد وأيضا وقت محدود. أختم بروايتين لأن هذا العطاء ينبغي أن يقابله مقدار شيء يسير من الالتزام منا. الرواية تتحدث عن شيء من عطاء أمير المؤمنين. يروي الصدوق في الأمالي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: علي في السماء السابعة كالشمس بالنهار في الأرض. يعني في السماء السابعة إلى أهل السماء هو أعرف منه إلى أهل الأرض بمقارنة ما سيأتي. قال: وفي السماء الدنيا كالقمر بالليل في الأرض. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلاهما بارزان ولكن ظهور الشمس أقوى، ويريد أن يبين أهل السماء معرفتهم بأمير المؤمنين أكثر ومعرفته في السماء أكثر أمير المؤمنين. ثم قال: أعطى الله عليا من الفضل جزءا لو قسم على أهل الأرض لوسعهم، وأعطاه من الفهم جزءا لو قسم على الأرض لوسعهم. شبهت لينه بلين لوط، وخلقه بخلق يحيى، وزهده بزهد أيوب، وسخاءه بسخاء إبراهيم، وبهجته ببهجة سليمان بن داود، وقوته بقوة داود. شبهت له اسم مكتوب على كل حجاب في الجنة: بشرني به ربي وكانت له البشارة عندي، علي محمود عند الحق، مزكي عند الملائكة، وخاصتي وخالصتي، وظاهرتي ومصباحي، وجنتي ورفيقي، آنسني به ربه عز وجل. حينما آنس رسول الله يقول: فسألت ربي ألا يقبضه قبلي. وهذا سر أن أمير المؤمنين بقي، هذا أحد الأسرار بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله، بالإضافة إلى أمر الإمامة، سأل الله رسول الله صلى الله عليه وآله. مقابل كل هذا ينبغي أن نقدم شيئا من العطاء، وهذا العطاء كما تشير إليه الرواية التي يتحدث عنها الصدوق، تذكر شيئا من صفات شيعة، أختم بها وأعتذر عن الإطالة. يروي الصدوق عن الإمام رضا عن آبائه عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه قال عن أمير المؤمنين: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، طوبى لمن أحبك وصدق بك، وويل لمن أبغضك وكذب بك. محبوك معروفون في السماء السابعة والأرض السابعة السفلى وما بين ذلك، هم أهل الدين والورع والسمت الحسن والتواضع لله عز وجل، خاشعة أبصارهم وجلة قلوبهم لذكر الله عز وجل، وقد عرفوا حق ولايتك، وألسنتهم ناطقة بفضلك، وأعينهم ساكبة تحننا عليك وعلى الأئمة من ولدك، يدينون لله بما أمرهم به في كتابه وجاءهم به البرهان من سنة نبيه، عاملون بما يأمرهم به أولو الأمر منهم، متواصلون غير متقاطعين، متحابون غير متباغضين. إن الملائكة لتصلي عليهم وتؤمن على دعائهم وتستغفر للمذنب منهم وتشهد حضرته وتستوحش لفقده إلى يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على ولايته ويرزقنا شفاعته. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، واخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه، وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.